هذا هو الشريط الثالث من كتاب هذا هو الإسلام. القيم هي القيم، والقيم هي القيم حتى عند المنحرف، فالصادق محترم حتى عند الكاذب، والمستقيم محترم حتى عند المعوج. والأضرب مثلا، أنتم ثلاثة، اثنان اتفقا على الانحراف، والثالث اعتزلهما وظل في قيمه وفي مبادئه وفي أخلاقه. فإذا صح أن واحد من الاثنين المنحرفين له أخت، وأراد صديقه المنحرف أن يخطبها لنفسه، وأراد الجد الذي اعتزلهما أن يخطبها لنفسه، فأسألكم بالله، لمن يقبل خطبتها؟ للصديق المنحرف أم للذي جانبهما وظل في حقه وخيره وجماله؟ لا شك فأنه سيوثر الثاني. لماذا؟ لأن المسألة قيم تمسه، فحينما مسته لجأ للقيم، فهو لا يأمن المنحرف على أخته. لماذا؟ لأنه يعرف نظرته للقيم وللخير. والقيم هي القيم كما عرضها القرآن الكريم، تتمثل في لقطة بسيطة من سورة يوسف. هذه اللقطة تبين لنا أن القيم حتى عند المنحرف. يوسف عليه السلام دخل السجن، ودخل معه السجن فتيان، فقال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. إذن كان هذا الفتيان يريان يوسف من المحسنين، فبأي ميزان من موازين الإحسان قيم يوسف وهما سجينان، وسجينان على مخالفة، وهما اقتنعا بأن طلبهما عند يوسف؟ ولماذا؟ لأنهما رأياه من المحسنين. إذن فهما قد نظر إلى سلوكه وإلى سمته وإلى كل تصرفاته، فراقتهما هذه التصرفات وأعجبهما ذلك السلوك. لو لم يكن عندهما مقياس للإحسان لما استطاع أن يقيم فعل يوسف حتى يقول فيه إنه من المحسنين. إذن فهما رغم انحرافهما يعلمان الإحسان، ويعلمان القيم التي تقيم الإحسان، وحينما اضطرتهما ظروفهما الخاصة إلى أن يلجأ إلى الإحسان لجأ إلى الإحسان، لأنهما لا يغشان نفسهما في أمور تتعلق بهما. فذهبا صاغرين إلى يوسف وقالا: نبئنا بتأويله، وحيثية الطلب: إنا نراك من المحسنين. وإذن فالقيم هي القيم حتى عند المنحرف، ولكن الذي يسهل للمنحرف الخروج عن القيم هي الشهادة العاجلة والنفعيات الطارئة دون نظر إلى خير يراه صاحب الشهوة خيرا يعقبه شر. وقديما قيل: لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة. منهج الداعية إلى الله. فإذا كان موقف يوسف عليه السلام كداعية إلى الله، إن يوسف عليه السلام يعرضه القرآن داعية، ويعرض هذه اللقطة من قصته ليعلمنا كيف ندعو إلى الله. كيف دعا يوسف إلى الله؟ استغل يوسف حاجة الفتيين، فلم يكن لهما طلبهما أول الأمر، ولم يقص عليهما تأويل رؤياهما، لأنه أراد أن يستبقي شعورهما وإحساسهما وعواطفهما وفكرهما معه حتى يفرغ هو من مهمته الأساسية. وكان من الممكن بعد أن أطري بقولهما إنا نراك من المحسنين أن يأخذه الزهو بتلك الشهادة منهما، وأن يقول لهما ما يريدان، ولكن يوسف لا يريد هذا عند هذين. إنه يعمل لحساب قوة أخرى، يريد الجزاء، يعمل لحساب الحق، يعمل لحساب الله. فاستغل حاجتهما له، واستغل إنصاتهما، واستغل شعورهما وإحساسهما ليقول ما يمليه عليه موقفه كإنسان نبي أو كإنسان منحدر من أصلاب نبي. فماذا قال لهما؟ انظروا إلى براعة الداعية إلى الله. قال:
وماذا رأيتم من إحساني؟ أرأيتم سلوكا مهذبا؟ أرأيتم منطقا حسنا؟ أرأيتم سمتا متواضعا؟ كل ذلك هين في سبيل ما عندي من كنوز الإحسان، فأنا عندي من كنوز الإحسان فوق ذلك. فماذا قال لما قال إنا نراك من المحسنين؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. كما أن إحسانه إحسان من نوع آخر، إحسان من نوع الإنسان الذي كشف الله له حجاب الستر في الأشياء وأعلمه بغيب من غيبه، فهو يقول لهما أنبئكما بالأكل الذي تأكلانه غدا. فكأن إحساني ليس بشهادتكما، ولكن إحساني بشهادة الحق الذي جعلني موضعا أمينا يأتمنني فيه على أسرار غيبه، فيقول لها لي، وهو بذلك يريد أن يضخم الإحسان بمقياس أعلى من مقياسهما. لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وبعد ذلك لم يدعي غرورا ولا فقها، ولم يدعي أن ذلك خصوصية له أو خصوصية له، بل قال ذلكما مما علمني ربي، وعلمني ربي لماذا؟ لأني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، إلى آخر ما قال، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، إلى أن قال ما قال. إذن فالمنهج الذي جعلني من المحسنين كما قلت، ويجعلني أهلا لإئتمان الله لي على أسرار غيبه كما أخبرتكما، ليس لذاتية فيا، ولكن لمنهج تلقيته من الله فعلمت وعملت به. ومن الممكن أن تكون مثلي في أن تترك ملة قوم لا يؤمنون بالله، وأن تقبل على ملة الأنبياء والرسل والذين بلغوا عن الله، وبعد ذلك يدخل في صميم القضية الإيمانية. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أربابكم المتفرقون المتعددون كان من الممكن أن يعيناكم على ما تطلبان، فماذا تركتم أربابا متفرقة ولجأتم إلى عبد بسيط لرب واحد؟ إن القيم هي القيم حتى عند المنحرف. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وبعد ذلك قال حينما فرغ من إلقاء شحنته الإيمانية، يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن فقد ادخر الجواب الذي يهمهما إلى أن أفرغ شحنته الإيمانية، وأفرغ شحنة الدعوة إلى الله، واستغل حاجتهما استغلالا حسنا، وبعد ذلك عزى كل شيء أتى به إلى إيمانه بربه، وإلى إيمانه بمنهج ربه. كذلك يجب أن يكون شأن الدعاة أسوة حسنة أولا، تلفت الناس إلى ما فيهم من قيم الخير، فإن التفت الناس إلى ما فيهم من قيم الخير سألوهم لماذا أنتم كذلك، فيقولون لأننا مسلمون. ولذلك يقول الحق في ذلك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن فكل عمل خير يعمله الإنسان يجب أن يعزوه إلى دينه، يجب أن لا تعمل العمل وتقول إنه من عبقريتي وابتكاري واختراعي، ما دام إسلامك يتسع إلى أن يكون فيه مثل ذلك، لماذا أتستحي؟ لماذا لا تقول ذلك هو مبدأ ديني وهو مبدأ إسلامي؟ لماذا إذا جاء مبدأ من مبادئ الخير من أي دولة صادف أن اتفق البشر مع منهج السماء، لماذا تقول إنها لأنها، لماذا لا تقول لأنها إسلام؟ لماذا لا يلقن أبناؤنا أن دعوات الخير إنما تفد إليهم من أديانهم؟ فإذا كان ذلك هو شأن الداعية، فيجب أن يكون أيضا شأن المنفعل بالداعية، لأن الفاعل شيء والمنفعل به شيء آخر، الفاعل شيء والقابل شيء آخر. الفاعل والقابل، كل حدث من الأحداث ينشأ من عنصرين، عنصر فاعل وعنصر قابل. وقد يكون الفاعل واحدا ولكن القابل مختلف، فيأتي الأمر على الضد وعلى العكس مع أن الفعل واحد. القرآن الكريم كلام الله، ولكن الله يقول فيه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إذن فالقرآن واحد ولكن القابل شيء آخر. القابل الذي يستقبل القرآن على أنه منهج الله هو الذي يشفيه، أما القارئ الذي يقرأ القرآن على أنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بأنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول هو ليس من عند الله، أو يقول أساطير الأولين اكتتبها، أيمن الله عليه بشيء من الفتح ليفقه عن الله فيه؟ لا، إن الله يظن على مثل هذا القلب أن يفتح له بابا من أبواب الخير لكلامه. وأيضا الفاعل شيء والقابل شيء، حتى في تجاربنا. أنت تأتي إلى الشمعة المضيئة فتنفخ فيها لتطفئها، وتأتي إلى النار فتنفخ فيها لتؤججها، فما هذا التناقض؟ نفخة تطفئ ونفخة تؤجج، والنفخة واحدة ولكن القابل مختلف. إذن فعلى الفاعل أن يهيئ القابل للفعل، فإذا ما هيئ القابل للفعل يمكن أن يكون الفعل مثمرا في ذاته. فإذا أردنا أن يكون القابل قابلا للفعل فإنا نأمره بأقل مبادئ الحق. إنك حين تستقل أو تستقبل قضية خارجة لا تستقبلها وقلبك مقتنع بقضية أخرى مناقضة لها، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما دام القلب قد شغل بحيز قضية معتقد بها يمكن لقضية أخرى أن تدخل. فلكي يكون القابل قابلا يجب أن نقول له: العدالة تقتضي أنك حين تقارن بين أمرين لتعرف الخير منهما يجب أن تخرج الأمرين من قلبك أولا، ثم ناقشهما مناقشة موضوعية، وبعد ذلك صاحب الحق له الحق في أن يستقر في الوجدان. أما أن تناقش قضية وأنت في ذات الوقت مقتنعا بقضية أخرى مناقضة فهذا ليس بالعدل، ولا تكون هناك فرص متكافئة للموضوعين. ابحثهما معا خارج قلبك وأنت لا محالة مهتد إلى الحق، وقد يكون الاهتداء بالنسبة إلى نفسك وإلى ذاتك، وقد يكون الاهتداء نتيجة لمشاورتك من تثق بعقله، ولكن لا تطرح المسألة طرحا جماهيريا، فإن طرح المسألة طرحا جماهيريا يكسبها غوغائية. لماذا؟ لأن صاحب الباطل مستتر. ولكن إذا أردت أن تناقش قضية إما أن تناقشها ذاتيا إن كنت أهلا بنقاش القضايا، وإما أن تختار واحدا لتناقش القضية معه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى للقوم الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لأنه إذا تناقش اثنان فإن الحق في النهاية مع أحدهما، والمنهزم سيدرك الحق في مسألة النقاش دون تعريض به أو تشهير إذا ما نوقشت المسألة جماهيريا. وإن الذي يجعل اللجاجة في الخصومة بين أمرين قوية وعنيفة هو أن اثنين يناقشان في موضوع أمام جماعة، فيدخل في النقاش عنصر ليس من حقيقة النقاش، وهو اعتزاز كل إنسان منهما بأن يكون هو المنتصر، وخوفه أن يكون هو المنهزم أمام الجمهور. فحين لا يوجد جمهور يكون الإنسان قد أمن على نفسه خزي الانهزام أمام الغير، وانهزم أمام حق بثمن عرفه وهو الحق. ولذلك كل نقاش بين اثنين دائما ما ينتهي إلى وفاق. أما إذا زادت جمارة الناس عن اثنين فإنك لا تظهر للحق بطائل، لأن كل واحد ستأخذه العزة بالإثم، ويحاول جاهدا أن يأتي لرأيه بأدلة حقا أو باطلة حتى ينتصر على خصمه. إذن فنفسه أعز عليه من الحق، وقليل من الناس هم الذين يكون الحق أعز عليهم من أنفسهم. فإذا أردنا أن نناقش قضية الإيمان فهل نناقشها ثنائية أم كيف نناقشها؟ إنها مناقشة ولي الأمر في البيت عندما يقترب الابن من سن الرشد والتفكير، حينئذ يجب عليه أن يعرض قضية الإيمان عرضا جديدا ليكون إيمانه عن اقتناع وليس عن تكليف. فإذا ما استقبل الشاب قضية إيمانه استقبال اقتناع، لا يمكن أبدا للأهواء ولا للانحرافات أن تصل إليه، لأنه ستكون عنده مناعة. أما أن يعتبر الأب أن مسألة الإيمان مسألة طبيعية لا يجب أن تدخل إلى النقاش، فإنا نقول له إن مسألة كمسألة اختيار الكلية المناسبة لابنك تحتاج منكما إلى نقاش واستشارة، ويشترك فيه أكثر من طرف، وقد تشترك فيها الأم. فما أهون هذه المسائل بالنسبة لقضية مصرية كقضية الإيمان. ويجب على أولياء الأمور أن يتنبهوا إلى أن هذا يخفف عنهم العبء، عبء اللجاج والجدل، بعد أن يكونوا قد نشأوا أبناءهم فرأوا مظاهر الإسلام وسمعوا اسم الله كثيرا، وسمعوا آباهم يقرأ القرآن، وسمعوه يبدأ كل شيء ببسم الله ويختمه بالحمد لله، وإذا رأى خيرا في ماله وولده قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن الأبناء سيتربون على خميرة إيمانية في الوقت الذي لا يوجد عندهم عقل العناد ولا عقل المكابرة، وبذلك تكون مهمة النقاش، لأن خميرتهم إيمانية وسلوك البيت إيماني. فإذا ما عرضت قضية الإيمان فما أيسر أن يقتنع الأبناء، وحين يقتنع الأبناء ذاتيا بقضية الإيمان يقبلون عليها على أنها من عملهم الذاتي لا من تراث ورثوه من آبائهم. وآفة إسلامنا اليوم أنه موروث عن الآباء، فإذا أردنا أن نعرض القضية نعرضها ونقول إن الإيمان بالله ضرورة عقلية وضرورة اجتماعية وضرورة سياسية وضرورة لغوية. الإيمان ضرورة لغوية. قد تعجبون من أن الإيمان ضرورة لغوية، لأن ذلك قد يكون تعبيرا جديدا في عرف الاستدلال على الإيمان بالله. أما أنه ضرورة عقلية أو نفسية أو اجتماعية أو سياسية فقد عرض عليكم. أما أن يكون ضرورة لغوية فذلك هو العجيب، وأنا أريد أن أركز على هذه المسألة بالذات. فما هي اللغة؟ اللغة هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، فالعربي يتكلم بألفاظ عربية، والإنجليزي بالإنجليزية، والفرنسي بالفرنسية. فلو أن ولدا عربيا نشأ في بيئة إنجليزية لتكلم الإنجليزية. اللغة بنت المحاكاة. الإيمان بالله ضرورة لغوية. اللغة ظاهرة اجتماعية مطلوبة للإنسان. الإنسان لأنه في مجتمع مدني بطبعه يحتاج إلى لغة يتفاهم بها، لو كان وحده لما احتاج إلى لغة، كل ما يخطر على باله يفعله، إنما مع غيره فلا بد أن ينقل أفكاره إلى غيره ويستمع إلى أفكار الآخرين، إذن لا بد من وجود لغة. هذه اللغة ما مهمتها لنتفاهم بها؟ وهل نستطيع أن نتفاهم باللغة إلا إذا كان المتكلم والمخاطب متفقين على معنى تدل عليه الألفاظ؟ إذن لا بد من ذلك، فإن كان المتكلم يعلم ألفاظا والسامع المخاطب لا يعلم هذه الألفاظ فلن تؤتى المخاطبة نتيجة. إذا كان لا يعلمان فلن يستطيع المتكلم أن يتكلم. إذن فاللغة ضرورة اجتماعية، واللغة كما نعلم بنت المحاكاة، ما تسمعه الأذن تنطق به. فإذا جئت بإنسان إنجليزي في بيئة عربية وهو طفل رضيع يصبح يتكلم العربية. إذن فاللغة ليست سلالة، ليست سليقة. اللغة المطلقة سليقة في الإنسان إنما بذاتها، يتعلم أي لغة ما دامت اللغة ألفاظا يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، فلا بد من أن يتفق المتكلم والمخاطب على معاني الألفاظ التي تدور بينهما. إذن فاللغة بنت المحاكاة، وما تسمعه الأذن يحكيه اللسان، فإذا لم تسمع الأذن شيئا فليس للسان ما يقوله. ولذلك تجد أن الأب لا بد أن يكون قد سبك بكمه صمم، ولذلك يقول تعالى صمم بكم. إذن فاللغة بنت المحاكاة، وما دمت أنا أسمع اللفظ من المتكلم فإن كنت أعرف ما وضع له من المعاني فقد عرفته. وأحيانا نتكلم بلفظ عربي، ولكن من الجائز أن السامع لم يقف على مدلول ذلك اللفظ العربي فلا يفهم شيئا. وأظنكم تعرفون قصة في اللغة اسمها قصة زقفلم. فما قصة زقفلم؟ أبو علقمة رجل متقعر في اللغة، ولا يتكلم إلا بالغريب والحوشي منها، ولسانه ألف هذه المسألة. وكان عنده خادم، والخادم حصيلته من اللغة حصيلة الضرورة، لكن أبا علقمة غلبه طبعه فكان يفاجئ الخادم بألفاظ متقعرة موغلة في الغرابة. فاستيقظ أبو علقمة مرة فقال: يا غلام، إلى هنا يا غلام فهمت؟ أسقعت العتاريف. فلم يفهم الغلام شيئا، فقال له الخادم: ماذا تقول؟ قال: أسقعت العتاريف. لكن الغلام كان غلاما ذكيا طالما عناه أبو علقمة، فأراد أن يؤدب أبا علقمة فقال: زقفلم. فقال أبو علقمة: وما زقفلم؟ لأول مرة يستفهم أبو علقمة عن لفظ اللغوي. فقال له الخادم: وأنت وما سقعت العتاريف؟ قال أبو علقمة: قصدت يا غلام أصاحة الديكة. فرد الخادم: وأنا قصدت لم تصح. هذا كان ابتلاء أدبيا لأبي علقمة، ولكن شخصا آخر أراد أن يبتليه ابتلاء أهم في عافيته، وهي عز شيء لديه وفي صحته. فقد دخل على طبيب يقال له أعين وهو يشكي عنه، فلما ذهب إلى الطبيب لم ينس تقعره، والطبيب محدود الثقافة اللغوية، فقال له: ما بك؟ قال: أكلت من لحوم هذه الجوازئ فقسأت منها قسأة أصابني منها وجع من الوابلة إلى دأية العنق، ولم يزل يمأ حتى خالط الحلب وألمت منه الشراسيف. وقف الطبيب متعجبة فقال له: أعد. فأعاد. فماذا فعل الطبيب؟ عاياه. عاياه أي أتى له ألفاظا لا مدلولات لها في اللغة لكي يدوخ فيها أبو علقمة، لأنه لو أتى بلفظ مستعمل في اللغة فقد يكون أبو علقمة يعرفه. فقال: ده مش عايز إلا اختراع ألفاظ ملهاش مدلول. قال له: امسك القلم واكتب الوصفة الروشتة، خذ حرقفا وشرقفا وزهرقة ورقرقة واغسله بماء روس واشربه بماء الماء. قال أبو علقمة: أعد علي، فوالله ما فهمت شيئا. قال: لعن الله أقلنا إفهاما لصاحبه. إذن فاللفظ اللغوي حتى في أذن العربي إن لم يكن الذي يسمعه يعرف معناه قبل سماعه فإنه لا يفهم شيئا. وما دامت اللغة كذلك فهل توجد المعاني أولا ثم توضع لها الألفاظ، أم توجد الألفاظ أولا ثم توجد لها المعاني؟ نلجأ إلى العقل. توجد المعاني أولا ثم توجد لها الألفاظ. إذن فالمعنى يوجد أولا ثم يوجد له اللفظ، فالأمور العدمية المحضة لا توضع لها ألفاظ أبدا. لفظ تلفزيون قبل أن يظهر لم يكن له اسم عندنا، لما وجد المدلول اضطررنا أن نوجد له اسما، وجلس مجمع اللغة يتكلم ويبحث له عن اسم. إذن فالمعنى يوجد أولا ثم يوضع له اللفظ ثانيا. ولذلك لما يأتي القرآن في قضية تعليم آدم الأسماء نجد أن الحق سبحانه عرض المسميات وهي معاني الأسماء على الملائكة. قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. إذن لابد أن هؤلاء تلك هي التي تشير إلى المعاني. توجد أولا بعد ذلك توضع لها أسماء. إذن الله حينما علم آدم الأسماء قال له هذا شيء اسمه كذا. إذن فالمعاني توجد أولا ثم توجد لها الألفاظ، سواء كانت اللغة توقيفية أو كانت اللغة تواضعية. ولكن قد يأتي شخص ويقول هناك عدميات لها أسماء في اللغة مثل كلمة الغول، فأنت تقول له الغول معناه أن الذي وضعه قال أنا وضعت ذلك اللفظ المخلوق خرافي، فكونه مخلوقا خرافيا مخيفا، هذا هو معناه، والذي وضعه نبه على أنه لا وجود له. إذن اللفظ حين يوضع لغير موجود ويراد به التبشيع ينبه على أنه لا مدلول له ولا معنى إلا ما تخيله واضع اللفظ وأراد به معنى مخيفا. فإذا انتهينا من هذه القضية، وهي أن لكل لفظ معنى من المعاني يوجد أولا ثم يوضع له اللفظ الذي يؤدي، نقول لهم قولوا لنا بالله من أين جاء لفظ الله في لغة البشر. وأيضا في لغتنا نحن الله علم على واجب الوجود، يعني اسم الله اسم للقوة المطلقة بكل صفاتها، ووضع اسم على مسمى أمر ألفناه جميعا، لأننا نضع الأسماء للمسميات كما نضع أسماء على مسميات. إذن فليست هذه المسألة مشكلة بالنسبة إلى الناس، حتى أنهم يضعون الاسم صاحب المعنى الجيد على معاني الخسيسة. يجيء واحد عنده زنجية ويسميها قمر، هل أحد يقول لها لماذا نسميها قمر؟ نقلها للضد. ويجيء لواحد شكوى ويسميه ساق. إذن فأنت حر في أن تصنع أسماء للمسميات. بعد ذلك يأتي تحد في القرآن وهو من صميم إعجازاته. القرآن استقبل الناس الإيمان به، وبعضهم كابر وجادل وظل على كفره. الكافر والمجادل أجب أن يعجز الرسول أم يعين الرسول على مهمته؟ لا شك أنه يريد أن يعجز الرسول، وهم يعرفون وضع الأسماء للمسميات. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى فيقول في آية من كتابه الرحمن هل تعلم له سمية، يعني أعرفت أحدا سمي اسم الله على نفسه؟ لا أحد. لكن من الجائز أن محمدا استقرأ الأسماء فلم يجد أحدا من قبل سمي شيئا الله، فما الذي كان يضمن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يتجرأ كافر ملحد ليقول سأتحدى القرآن وسأتحدى محمدا وسأضع اسم الله على أي شيء لي؟ ما حصل ذلك أبدا، وظل اسم الله الله. ومعنى أن الكفار الملحدين والمعاندين لا يصنعون ذلك دليل قاطع على أنهم يطمئنون إلى وجود تلك القوة، وإلا فما الذي يخيفهم؟ أو على الأقل يجعلهم غير واثقين تمام الثقة مما يعبدون، لأنهم لو كانوا واثقين مما يعبدون لرأوا فيما يعبدون حماية لهم أن ينزل الله بهم شيئا من القسوة. فتحدى القرآن هل تعلم له سميا، والمستدل عليه الآن لا أنه لم يوجد ذلك قبل، ولكنه أيضا لم يوجد بعد مع وجود المكابرين والمعاندين في وجود الله. تحداه أن يطلقها فيخاف، لأنه لا يريد أن يجعل التجربة في نفسه، ولو كان واثقا من موقفه العقدي لأطلق لم يبالي. إذا كان الله أمرا عدميا لا وجود له، والعدميات لا يوجد لها ألفاظ تدل عليها، والأعجب من هذا أنك تجد نظير ذلك اللفظ في كل اللغات، فلا مفر أن يكون الأصل الأصيل في الإنسان الأول قد علم الله، وقد عرف الله من أبيه آدم، ثم تنوقل ذلك، وبعد ذلك ترأى جحد الله على الناس. لماذا؟ لأن الناس ألف المحس ولم يألف الغيب، والله غيب. ولذلك تجد الفلسفة اللغوية الأخرى أن كلمة الكفر نفسها دليل على الإيمان. كيف ذلك؟ لأن كفر في اللغة معناها ستر، فكأن الكفر طرأ على شيء موجود ليستره. كلمة الكفر في ذاتها تدل على الإيمان، وكأن الإيمان هو الأصل، الأصل المشهدي في آدم ثم نقله إلى بنيه، الأصل المشهدي في الفطرة الإنسانية. إذن فكلمة الله وكلمة كفر تدلان على الإيمان بالله معا.
لفظ الكفر مؤمن، واعلموا أن لفظ الكفر مؤمن، الكفر نفسه مؤمن، لأنه في لفظه أنه ستر شيئا. وما دامت كلمة الكفر أنه لا إله تبقى سترت إله، يبقى إذن اللفظ التوحيدي يدل على الإيمان، واللفظ المقابل أيضا يدل على الإيمان. والحق سبحانه وتعالى حين يعرض لنا هذه القضية يعرضها في آية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. كان الناس قديما يتعجبون كيف يخاطب الله النبات أو الجماد أو الحيوان، وفهموا أنه لا يخاطب من الله إلا هم. والسبب كما قلنا سابقا أن العقل قد فتن بنفسه، فما لم يدخل حيزه الفكري لا يؤمن به. نقول له يا عقل على رسلك، أنت وسيلة من وسائل الإدراك. يقول نعم. والعين وسيلة من وسائل الإدراك. تقول نعم. فلماذا كان للعين مجال لترى؟ قوانين لترى. ولماذا لا يكون لك مجال لتفهم؟ لماذا حددت مجال رؤية العين ومدى ما ترى، وأردت أن تطلق أنك ترى كل شيء، فكل ما لا تراه لا وجود له؟ نقول له أنت فتنت بنفسك إذن يا عقل، إنك تعقل كل شيء إلا أنك للأسف لم تعقل نفسك. وكان من الواجب أن يعقل العقل نفسه ليعرف أنه وسيلة من وسائل الإدراك. وما دام وسيلة من وسائل الإدراك وتوجد نظائر له، وما دامت وسائل الإدراك محددة المدى، يكون عقلك أيضا محدد المدى. ولو أنك فهمت ذلك لكنت قد فهمت غاية الفهم، لأن الذي يفهم أن ذلك الشيء لا يفهم يكون قد فهم. فإذا عرضت على ابنك وهو في الإعدادي نظرية هندسية لا تحل إلا في كلية الهندسة، فجاء الولد وأخذ المعطيات والنظرية وقال لك يا أبي هذه لا أستطيع حلها، فبماذا تحكم على عقله؟ أحكم أنه فهم أن هذه الأشياء لا تدخل في نطاق ما أخذه من قواعد ومعلومات، لكن إذا جاء ولد آخر وقال أنا أحلها وأمسك ورقة وقلما وأخذ في حلها واستغرق طول النهار يقول بما أن كذا يساوي كذا، فلا ينتهي إلى شيء. فأيهما في رأيك قد فهم الذي كان واقعيا مع قدراته، الذي قال إني لا أفهم، أم الذي أصر واستكبر؟ الذي قال لا أستطيع أن أحل قد فهم نفسه. ولذلك يقول أهل المعرفة العجز عن إدراك عن الإدراك إدراك. إذن فساعة ما تعجز عن أن تدرك تقول له نعم، ربنا خلقه لكي لا تعلمه. إذن فمهمة العقل أن يحدد مجاله الأساسي. ويكفيه أن الفلاسفة الذين فتنوا بعقولهم قديما في اليونان قسموا الفلسفة إلى قسمين، فلسفة مادية وفلسفة ما وراء المادة، وهي فلسفة لها مروجوها ومدعوها. ومن العجيب أن فلاسفة ما وراء المادة أتعبوا أنفسهم وعقولهم في البحث، فمن قال لكم يا فلاسفة إن وراء المادة شيئا يجب أن يبحث عنه، لابد أن في نفوسكم من قال لا يمكن أن تقوم هذه المادة بذاتها، بل يجب أن يكون هناك شيء وراءها. وقد يشعر العقل السطحي بالغرور، والحق أن ما يدعوه إلى الغرور يجب أن يدعوه إلى الانكسار، فهو لم يفتن إلا لأنه ابتكر واكتشف واخترع. وبعض السطحيين يقول إن ذلك دليل على قدرة العقل،
ولكن بدوري أرد على ذلك فأقول إن ابتكار العقل لشيء أو اختراعه لشيء ليس شهادة له على تفوقه، وإنما شهادة على عجزه، لأنه لو لم يعجز بالأمس لما اكتشف اليوم، وما دام قد عجز بالأمس فإنه عاجز اليوم أيضا. ولو أن العقل بطبيعته قادر على أن يستوعب طبائع الأشياء كلها لكان العقل الأول بمجرد وجوده في الرأس قد انتهى إلى كل قضايا الوجود فهما، ولكن الوجود لا يعطيه إلا بقدر ما تسمح به ظروفه وما يشاء به الله من أجل لإبراز حقائق الكون. فلا يظن ظان أن العقل حر في أن يبتكر ما يشاء، ولكن فوق ذلك أجل الله للأشياء أن تظهر وللمستور أن يبدو، فكل شيء له أجل مسمى عند الحق. فإن صادف أجل الشيء بحث العقل عنه، اهتدى العقل بمقدمات في الوجود إلى أجل الشيء، وإن شاء الله لسر من أسرار الكون أن يظهر، ولكن العقل لم يسلك له سبيل المقدمات، فإن الله يظهر هذا الأمر. كما سمعنا في كثير من الابتكارات أو الاختراعات صدفة فيكون بصدد البحث عن شيء فنحصل على شيء آخر. هذا الأمر الذي حصل عليه لم يكن بصدد البحث عنه، شاء الله لسر أن ينكشف، ولكن مقدمات العقل لم تكن ذاهبة إليه، فأراد الله أن يوجد المستورة فكان ذلك صدفة. ولذلك يجب أن نعلم أن هناك فرقا قويا بين غيب وضع الله له في الكون مقدمات، وبين غيب آخر لم يضع الله له في الكون مقدمات. أما الأول فالمقدمات تنتهي كما قلت إلى البدهيات، فكل نظرية مهما كانت معقدة نستدل عليها بنظرية قبلها، ثم نستدل على النظرية التي قبلها بنظرية قبلها إلى أن نذهب إلى النظرية الأولى. فإذا شئنا الاستدلال على النظرية الأولى لم نجد نظرية، وإنما وجدنا أمرا بدهيا موجودا في الكون. إذن فأعقد النظريات خامتها الأولية هي الأمر البديهي، لكن العقل يقف عند الأمر البديهي يستنبط منه، فإذا ما استنبط شيئا صار بديها بعد ذلك، ثم يجعله بديها لشيء آخر بعدها. والذي يتعب خطى العقل حين يريد أن يعقد مقارنة بين النظرية المئة الأخيرة والنظرية الأولى يجد الخطوة واسعة، ولكنه حين يأخذ من المئة التسعة والتسعين وهكذا إلى أن يصل إلى النظرية الأولى ويجد الفارق بسيطا يتحمله العقل المادي. فإذا كان ما نشاهده اليوم من آثار العقول التي مضت خميرة لعقولنا نحن الآن، فيجب أن نعرف أن الله أعد كونه إعدادا بحيث إذا انطلق النشاط الذهني أمكن أن يكتشف شيئا من أسرار الوجود. فإذا شاء الله لسر أن ينكشف ولم يكن العقل قد ذهب إليه، رق الله على البشر وهداهم إليه صدفة. وإذا نظرنا إلى كثير من الأشياء التي أفادت العلم الحديث والنشاط الذهني المادي نجد أن أغلبها جاء بالصدفة. لذلك حين يعرض الحق هذين اللونين، لون غيب له مقدمات يطلب من العقل أن يبحث في الأمر البديهي الذي يراها ويتأملها، وبعد ذلك يجرب، وبعد ذلك يخرج نظرية، وبعد ذلك يخرج حقيقة علمية. ولذلك تجد الحق سبحانه في آية الكرسي يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون، وقد أسند الإحاطة للبشر، فكأن البشر لهم مدخل في الإحاطة، أي أنهم يعملون عقولهم في ظواهر الأشياء ليبتكروا منها أشياء أخرى يكون الله قد أذن لها أن تنكشف. أما الغيب الذي لم يجعل الله له في الكون مقدمات فذلك غيب مفاض من الحق على بعض الخلق، ولذلك قصره على نفسه فقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى. إذن فالذهن البشري حين يعمل طاقته في ملاحظة ظواهر الكون يستطيع أن يستنبط الظواهر الكثيرة استنباطه للأشياء الكثيرة التي كانت غيبا على العقول قبل الآن، وهذا يجعل أن ما غاب عن حسه وإدراكه يجب أن لا يحكم بأنه معدوم، بل يجب أن يقول أن وسيلة إدراكي لم تصل إلي، ويجب أن يأخذ من ذلك بمقدمات بعين المادة التي يتكلم فيها. فمثلا الميكروب قبل أن يكتشف لا يعني أنه غير موجود، لا هو موجود، ولكن وسائل إدراكنا للميكروب لم تكن موجودة، وحينما شاء الله أن ينجز بنشاطنا الذهني وسائل تطلعنا على هذا الغيب وهو الميكروب عرفناه وفقد صفته الغيبية. إذن فعدم إدراك العقل للأشياء لا يعني أنها غير موجودة، ولكن وسائل إدراكنا لم تصل بعد إلى إدراك هذه المهمة، وحين يقدر العقل هذه المهمة يجد أن حصيلته وخاماته الآن أكثر من حصيلته وخاماته في العصور المتقدمة، وهو كل يوم يكتشف جديدا، وكل يوم يكتشف من سر الله ما كان غيبا عنه. فإذا كان الأمر كذلك والخطى سائرة بسرعة إلى اكتشاف أشياء هي الموجودة ولكننا لا ندركها، إذا كان الأمر كذلك فقولوا لي بالله ماذا أعد الله في الكون للعقل في القرن الثلاثين؟ لابد أنه أعد أشياء لتكون موضوع العقل في القرن الثلاثين، وإلا فلو كانت الأشياء في الكون اكتشفها العقل مرة واحدة فستكون الحياة مكررة، فتعطينا صورة تافهة للوجود، ولأننا في هذه الحالة استطعنا بعقولنا أن نستقصي أسرار الله فيه مقدما، ولكن أسرار الله لا تنتهي حتى يأذن الله للأرض أن تزول ومعها وليدها المغرور. ولذلك يقول الحق حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن فلا بد أن نقدر أن أسرار الله في الكون كثيرة وغيب الله لا ينتهي، ومهما تعددت القرون فسيكتشف أهلها كل يوم سرا خافيا، وذلك سر الحرف في القرآن سين، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، نحن نقرأها الآن سنريهم، وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن الأول سنريهم، وسيقرأها الناس بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن فاستقبال واستقبال بالسين يدل على أن أسرار الكون لا تنتهي أبدا، والسين هذه تدل على أن الوجود لن يقف أبدا عند مرحلة واحدة، وإنما هو وجود متطور رغم اكتشاف أسرار الله في كون الله، ولذلك ستقرأ سنريهم حتى تقوم الساعة، ويظل الأمر دائما أمر استقبال لأسرار كون الله بواسطة العقول التي خلقها الله. إذن يجب على العقل أن لا يحكم على شيء لا يدركه بأنه غير موجود، وحسبنا في هذا أن الفلاسفة الذين دوخونا بآرائهم ودوخونا بأفكارهم فيما وراء المادة الميتافيزيقية أتعبونا دون أن يصلوا إلى حقيقة ما، مع أن القيم في الفلسفة المادية أعطتنا عطاء واسعا وافرا في الوقت الذي اختلف فيه فلاسفة فيما وراء الطبيعة، فلم تتفق كما قلنا مدرسة مع مدرسة ولا تلاميذ مدرسة مع تلاميذ مدرسة واحدة، واختلفوا مع أنفسهم فيما ذهبوا إليه فيما وراء الطبيعة، ولأن العقل يستقبل من الماديات ليستنبط منها، وأما ما غاب عنه فلا يمكن أن يصل إلى شيء فيه. التعقل والتصور. وأنا سابقا قلت إنه يجب على العقل أن يفرق بين شيئين اثنين، وعدم التفريق بينهما هو الذي يوجد متاهة للعقل المعاصر. الشيء الأول هو تعقل الشيء، والشيء الثاني هو تصور الشيء. فلو وقفنا عند تعقل الشيء لاتفقنا، ولكننا اختلفنا لأننا حاولنا أن نجاوز منطقة التعقل إلى منطقة التصور، ومنطقة التصور هي المتاهة وهي المضلة التي نضل فيها جميعا. لماذا؟ لأنك لا تتصور شيئا إلا على وفق ما ترى من خامات التصورات في الوجود، ولكنك قد تتعقل شيئا. فمثلا إذا حدثونا أن الصوت له نصف مليون ذبذبة في الثانية، هذا أمر يعقل ولكن لا يستطيع العقل أن يتصوره، لأن دقة الموازين هي التي تتعب الناس. فمثلا أنا يولد لي الوليد وأظل دائما أنظر إليه كل لحظة وكل يوم، فهو لا ينمو في نظري أبدا، لأنه لا توجد عند المقاييس الدقيقة التي تستطيع أن تدرك نموه كل ثانية. الولد لا يأتي كل 24 ساعة ثم ينمو نمو اليوم دفعة واحدة، إنما ينمو مع الزمن، فنموه موزع على الزمن. فإذا أنت قسمت الزمن إلى ثوان فيكون له نموه كل ثانية، فإذا استطعت أن توجد مقياسا زمنيا أقل من الثانية فأيضا يكون له نمو ضئيل يناسب هذا المقياس. فإذا كنت ناظرا إليه دائما فإنك لا تدرك أبدا كيف ينمو، ولكن إذا غبت عنه شهرا أو شهرين أو ثلاثة أدركت حصيلة نمو الشهرين، فيمكن أن تدخل حينئذ مقاييس إدراكك. ولتفهم الفرق بين تعقل شيء وتصوره، وهي المسألة التي أتعبت الفلاسفة في الإيمان بالله. فلم يكتفوا بتعقل وجود الله، ولكن أرادوا أن يتصوروا ذلك الإله، فأتعبهم ذلك. والفلاسفة قديما حينما اتجهوا إلى ما وراء المادة ليبحثوا عنه، ما الذي قال لهم؟ إن وراء المادة شيئا. فإذا ما علمت أن وراء المادة شيئا، الفطرة قالت أن وراء المادة شيئا والعقل صحيح قال لا بد وأن وراء المادة شيئا. هذا قدر كفيل بأن يكون وراء المادة شيء. فإذا ما علمت بأن وراء المادة شيئا ثم جاء الحق فسمح بإرسال رسول ليقول لك ألا أخبرك بما وراء المادة، كان يجب أن ترهف أذنك لذلك الرسول، فأنت ظاهرة من ظواهر الكون، تقدر على أشياء وتعجز عن أخرى، وتعرف أشياء وتجهل أشياء أخرى، وتختار أشياء وتجبر على أشياء. كان يجب أن تحل لغزك أنت أولا، لماذا تقدر على أشياء ولا تقدر على أشياء وتقهر على أشياء؟ كان يجب أن ترهف أذنك لمن يحل ذلك اللغز فيك، وبعد ذلك في قدرتك على أشياء وعدم قدرتك على أخرى. نجد أنك تتفاوت مع الناس في القدرة، وبعد ذلك القادر فوقه أقدر منه، والقادر فوقه أقدر منه، وهكذا إلى أن يأتي الجبار ليس فوقه جبار. وبعد ذلك تجد أن ذلك الجبار الذي يكره الناس على أشياء تجده مجبورا على أشياء. كان يجب أن تفطن على أن هناك قوة غير مرئية فوق ذلك الجبار ما دام يقدر على أشياء، ثم بعد ذلك يقهر على أشياء. إذن يجب أن نتنبه على أن هناك قوة أخرى فوقه لا ترى، هي التي تقهره على هذه الأشياء. إذا كنا هنا في هذا المكان وأغلقنا الأبواب والنوافذ ثم دق الجرس، هنا تعقل، تعقل أن طارقا بالباب، وكلنا نتفق في هذا التعقل. فإذا اتفقنا ندخل في منطقة التصور، وذلك يدخلنا في متاهات. واحد يقول هو رجل، وواحد يقول امرأة، وواحد يقول طفل صغير، وهكذا نختلف اختلافا في أي منطقة، في منطقة التعقل أم في منطقة التصور. منطقة التصور هي منطقة الاختلاف. فلو أننا اكتفينا بالتعقل وتركنا الطارق بالباب ليدلنا على من هو لا التقينا. فالتعقل قوة وراء الكون، فيجب أن نرهف آذاننا حتى تعلن القوة عن نفسها، وإلا فقولوا لي بالله قوة كالطبيعة، قوة كالشمس، قوة كالآلهة التي ادعى المدعون أنها هي التي خلقت الكون، كيف سمحت هذه القوى الخالقة للكون أن يدعيها الله مدلول الله في نظر المؤمنين، ويأخذها الله ويقول أنا الخالق وأنا الرزاق وأنا المعين، ثم لا تتكلم هذه القوة بكلمة ولا تبعث رسولا، وتبقى مستكينة وتترك المدعي الذي هو الله يأخذ ذلك الكون منها.
فإذا جاء شخص وقال الله هو الذي خلق، وآخر يقول الطبيعة هي التي خلقت، ولم تجد لنا تجئ لنا برسول ولا برهان على أنها هي التي خلقت، أروني ما ذلك الإله العاجز الذي أخذ منه غير الخالق خلقه ومع ذلك ظل ساكنا خانعا لا يقول ذلك كذب أنا الذي خلقت. إذن فعدم وجود معارض لمدعي الرسل في أن الله هو الذي خلق وعدم وجود منهج لهذه المدعيات يبطل أن تكون معبودة ويبطل أن تكون هي التي وراء ذلك الكون. فالحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان أمده بفطرة، هذه الفطرة تمكنه أن يدرك أن وراءه شيئا آخر. فالطفل الصغير حينما يعتريه أمر من الأمور لمن يفزع؟ يفزع إلى مظهر القوة في حسه، إلى أمه، إلى أبيه. فإذا كان الإنسان في ضيق وفي كرب وكل أسباب النجاة مغلقة أمامه، أترى أنه لا ييأس أبدا؟ لماذا لا ييأس؟ لأنه يتجه بفطرته إلى قوة أعلى منه لا يراها ولكنها تراه، فهو بذلك ينصرف إلى الرصيد المدفون في نفسه الذي يوحي بأن هناك قوة أخرى ستنجيه. ولذلك حين يعرض ربنا هذه القضية يعرضها عرضا صريحا، وبعد ذلك يحكي لنا عن المركب الذي سارت في البحر وهاجت عليها الأمواج، دعوا الله مخلصين له الدين، لأنه لا يمكن أن يخدع نفسه في وقت مثل ذلك، ولا يمكن أن يبيعها رخيصة أيضا. عنده أمل في أن أحدا سينجيه، وبعد أن ينجيه يعود إلى كفره مرة أخرى. إذن لو أن عقل الفلاسفة اكتفى بتعقل قوة وراء ذلك الكون وبعد ذلك ترك للقوة أن تعلن عن نفسها بواسطة رسول مؤيد بمعجزة من المعجزات لأراحت نفسها وأراحتنا. وحين ننظر إلى الإنسان نجد أن الإنسان جنس من الأجناس، وأنا دائما أرتب الأجناس بالاستقراء، جنس يسمى الجماد وجنس آخر يمتاز عنه بمظاهر النمو فسميناه نباتا، وجنس آخر يمتاز بمظاهر الحس والحركة سميناه حيوانا، وجنس هو الإنسان امتاز بخاصية الفكر سميناه الإنسان. تلك هي الأجناس باستقراء الوجود. وبعد ذلك نجد أن كل جنس من الوجود أعلى من جنس آخر يأخذ خاصية تميزه عنه. النبات لم يصبح نباتا إلا بخاصية النبو، ولكن خاصية النمو أفقدته خاصية الجمادية لا تظل فيه جمادية. وبعد ذلك الحيوان، هل خاصية الحس أفقدته خاصية النمو وخاصية الجمادية لا تظل فيه خاصية النمو والجمادية؟ والإنسان فيه خاصية الحيوانية والنباتية والجمادية، وأنا إذا قفزت قفزة سأصبح مثل قطعة الحجر وقانون الجاذبية يحكمني، وأيضا أنمو بدون اختيار مثل ظاهرة النبات، وأحس وأجهزتي تتحرك وتعمل وأنا نائم بدون شعور. وبينما وبما أن الإنسان يتميز بمنطقة الفكر منطقة التكليف، فنقول له إن الجماد في خدمة النبات والحيوان والإنسان، والنبات في خدمة الحيوان والإنسان، والحيوان في خدمة الإنسان، وأنت أيها الإنسان في خدمة من؟ ما عملك؟ فكل جنس من هذه الأجناس له مهمة يؤديها، فما مهمتك أنت أيها الإنسان؟ إذن يجب أن تبحث بالعقل، وإذا لم تجد لك مهمة وجنسا أعلى منك ترتبط به كما ارتبط الحيوان بك وكما ارتبط النبات بالحيوان، فإن لم تبحث عن مهمة لنفسك وجنس أعلى منك ترتبط به فأنت أتفه من النبات وأتفه من الحيوان. إذن فيجب على العقل أن يبحث عن هذه المهمة فينظر فلا يجد جنسا أعلى منه ليؤدي له هذه المهمة. إذن لابد أن يشغله ذلك حتى إذا ما أرسل الله له رسولا ليقول له هل أدلك على القوة التي يجب أن ترتبط بها والتي عقلك يبحث فيها، فكان ذلك هو الرسول قد جاء إلي بشيء أنا طلبته بعقلي وبحثت عنه بعقلي، ويأتي الرسول فيقول إن هذه القوة هي الله، ومطلوبها منك كذا وكذا، ومصيرك إليه، وجزاؤك يبقى كذا إذا عملت شرا أو طيبا، فيكون الرسول قد أدى لي مهمة، لأنه أنقذ فكري وعقلي في البحث عن مهمة كان ضروريا أن يبحث عنها. وأيضا إذا نظرت إلى استقراء الأشياء وجدت أن الإنسان يصنع بنفسه صناعات، وصناعات التي يصنعها صناعات لا تؤدي ضرورة في الحياة، وإنما تؤدي طرفا في الحياة، فإن لم يصنع الكوب من البلور لا استطعت أن تشرب في الفخار أو في الصفيح أو من الحنفية مباشرة. إذن كوب من البلور لا يمثل ضرورة في الحياة، إنما هو يمثل طرفا في الحياة. فالله يقول إذا أردت أن تترف نفسك فأعمل عقلك وذهنك في أسرار كونه وفي عناصر الوجود. ضرورات الحياة وتكافؤ الفرص. أما أنا فقد أمددتك بمقومات الحياة الأساسية، أمددتك بطعام، وأمددتك بشراب، وأمددتك بهواء. وإذا ما نظرت إلى سر توزيع لهذه الأشياء عرفت أني رب، ولا يقدر على عمل كهذا إلا رب. مقومات حياتك طعام وشراب وهواء. فإذا صنع إنسان آلة مثل السيارة وقودها الأساسي البنزين، فإذا ما انتهى البنزين من السيارة تقف السيارة. لكن انظر إلى صناعة ربك في طعامك، إن جسمك يأخذ الضروري ويختزن الباقي، حتى إذا لم تجد طعاما كان في ذاتك مقومات ذلك لفترة طويلة، قد تطول إلى شهر، وتستمر تتغذى من ذهنك ولحمك ومن شحمك. ومن العجيب أن الدهن يتكيف بالمواد الغذائية الطبيعية. احضروا لي آلة صنعها البشر وبعد ذلك يفرغ وقودها منها، ثم بعد ذلك تظل في حيويتها، لها ما يعينها على الحركة والحياة. وبعد ذلك قال لك والماء، أعطيتك الماء بالنسبة للطعام طبعا، لكن صبرك على الماء أكثر أم صبرك على الطعام؟ صبرك على الطعام أطول من صبرك على الماء، فإنك لا تصبر على الماء إلا من 3 إلى 10 أيام على مقدار المائية الموجودة فيك. ولذلك أمكن للطعام أن يمتلك وأن يحتكر، ووسيلة امتلاكه صعبة شيئا ما عن الماء، لكن الماء لأن الضرورة له أكثر ولا يمكن الاستغناء عنه جعله الله مشاعا أو شبه مشاع. وإذا ما نظرت إلى الهواء فهذا هو العنصر الذي لا يمكن الاستغناء عنه أبدا. فإذا ملك إنسان طعامك وغضب عليك ومنع عنك الطعام فيقعد غضبان شهرا، فإن قلبه قد يرق بعدها. يمكن أنت بحيلتك أن تفر، يمكن لأحد أن يعطف عليك فيحضر لك طعاما، والماء أقل. ولكن إذا غضب عليك أحد وهو مالك الهواء، ماذا يكون موقفك قبل أن تنفعل ذرات نفسه بالرضا عليك؟ تكون قد مت. ولذلك قال لك إما الهواء فلا آمن من يد على يد أبدا، فهو مشاع بين الناس جميعا، ويستوي في الاستنشاق به الغني والفقير. الغني يمكن أن يشرب الماء مكررا، ولكن الهواء كل واحد يستطيع أن يأخذه. انتهى الشريط الثالث من كتاب هذا هو الإسلام، وللكتاب بقية على الشريط الرابع.